موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الاعتراف وما تعلمت من القمص أمين المطاحي وبعدها من القمص ميخائيل إبراهيم.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الأبد أمين. بعض الإخوة سألوني عن سر الاعتراف في الممارسة وليس في التاريخ وما تعلمت من أبي الروحي القمص أمين المتوحد وبعدها من القمص ميخائيل إبراهيم كلاهما في كرة الأحياء السماوية وكلاهما يعني من الشفعاء الذين نطلب بركة صلواتهم. دون أن أذكر حوادث معينة حتى لا أتعرض للمساءلة القانونية حتى لا أتهم بالتشهير بأشخاص معينين وإنما أتكلم عما كان يدور في جلسات الاعتراف بيني وبين القمص من المتوحد وبعدين بتكلم عن أبونا ميخائيل. ربما حسب ما يبدو لي من ما أعرفه من خبرة لا تزال حية في قلبي أن أهم درس هو أن نكتشف جذور الخطايا التي فينا. وفي كلام دقيق وواضح زي ايه؟ زي الكذب مثلا. الكذب ليه جدر والكبرياء، والكبرياء احد مظاهرها مش كل المظاهر الخجل، واحد مظاهرها الخوف. فما هو ما روحش اقول قبل الاعتراف انا بكذب، اقول له مثلا كذبت 3 مرات او كذبت مثلا مره، لا اقول له انا متكبر وفي جذر الكبرياء جوه، انا عملت حاجه ومكسوف اعترف بيها فكذبت عشان اداري على نفسي زي ادم لما استخبى من الله. نفس القصه القديمه بتتعاد في حياه كل فرد مننا. طيب ايه علاج الكبرياء؟ ما انا بقى ده دور اب الاعتراف، اصل مش الاعتراف بالكبرياء هو اللي يشفي الانسان من الكبرياء ابدا، ده كلام مش صحيح. الكبرياء تشفى بنمو الانسان الروحي في معرفة محبة الله، الإنسان عنده، ده كلام أبونا مينا، الإنسان عنده رغبة في الاستقلال والابتعاد عن الله، دي ورثناها من آدم، ونخد حاجة من الله يعتبرها بتاعته، ويعتبر الشطارة بتاعته والحكمة بتاعته والذكاء بتاعه، وبالتالي يستقل بكيانه وبفكره وبإرادته عن الله فيقع. لما يقع يتكسف، لما يتكسف يخجل ويجيب ورق الشجر يغطي العورة بتاعته وينسى ان كل شيء، ودي يمكن اول جرعه تشيل وسخ الكبرياء، ان كل ما في الوجود هو عطية من الله. احنا لما بنصلي التسبحة اليومية وبنشترك مع الخليقة في تسبيح الله، دي الروشتة الكنسية لتعبير أبونا أمين المتوحد اللي بتزرع في الإنسان الشعور بالتواضع الدقيق الذي يجعله يرى أن كل ما في الكون هو من عطايا الله للخليقة وللإنسان بشكل خاص، وأنه يقبل هذه العطايا ويشترك مع الأنداء والمطر والسحاب والأشجار وكل ما هو محيط به من حياة خلقها الله، وتمجد الله وتشكره، وبالتالي تزين الإنسان الرغبة في الاستقلال والابتعاد عن الله. يعني في اعتراف بالمرض وفي روشتة للعلاج. روشتة العلاج دي أصلها في منتهى البساطة، لا عايزة تحليل نفسي ولا عايزة عقاقير طبية، دي عايزة وعي، وعي روحي ينفتح على الحقيقة العظمى أن كل ما في هو من الله. يعني أبونا مخيل إبراهيم مرة قال لنا، ده تكملة لكلام أبونا مين المتوحد، مرة قال لنا، قال أنا لما اترسمت قسيس كان أب اعترافي، قال له يا مخيل أنت فاكر أنك أنت حاجة حلوة؟ قال له لا أنا مش حاجة حلوة. قال له لا أنت مش بس حاجة حلوة، أنت حاجة وسخة، واللي مخليك حلو هو المسيح. والقصة المشهورة لما واحد قال له تعالى سيبك من النصارى وتعالى عندنا، فقال له أنا لو سبت المسيح أي حاجة حلوة فيا هتضيع وأبقى زيك. يعني أنا ما قلتهاش زي ما هو قالها بالظبط، يعني لكن يعني بقولها على قد ما افتكرتها. فالجذر وربما في سن الشباب، لأن أنا تجاوزت سن الشباب وخلاص دخلت سن الشيخوخة وأنا شاب، أكتر شيء بيحارب الإنسان في سن الشباب الأفكار، أفكار نجسة، أفكار جنسية، أفكار من كل نوع. مفيش داعي إن إحنا يعني نديها أسماء أو نصنف. أفكار مرعبة، أفكار تثير في الإنسان ذكريات قديمة شريرة، وتتقال في الاعتراف. وفي مرة كنت تعبان جدا تحاربني أفكار جنسية، فلم أحتمل الصراع الداخلي، أخدت أتوبيس من الكليركية ورحت كنيسة مرمين. دخلت كان أبونا مين ابتدى العشية، كان بيقول اللهم ارحمنا، وبعدين وهو بيشم الشعب بص لي كده، افتكرت إن هو بيبص عليا أنا بالذات. وبعدين بعد ما خلص العشية، هو كان دايما يخلي قربان يتحمل، بيدي منها لقمة بركة للي حضر عشية، فاداني لقمة بركة. قال لي يا ابني انت ايه اللي جابك النهاردة؟ قلت له تعبان عاوز اشوف. قال لي طب استنى، فاستنى لحد ما الناس مشيت، وبعدين مالك يا ابني؟ قلت له قلت سابوني عندي افكار جنسية شريرة قذرة مش قادر اتخلص منها. ابص لي كده قال لي انت لسه عايش لوحدك؟ ما فهمتش الكلام. قلت له يعني ايه يا وتسمونه؟ قال لي يا ابني وانت لما يكون في قلبك فكر تفتكر المسيح مش شايف الفكر ده وعارفه؟ قلت له لا. قال لا يعني ايه لا؟ فاكره شايفه عارفه. فانقل فكرك وحياتك المحصور في هذا الفكر، لأن المسيح يسوع شايف اللي في قلبك، وقول له أنا في قلبي كذا كذا كذا، وأنت شايفه وعارفه يا رب، وأنا ماليش إرادة فيه. لأن الأفكار الشريرة دي زي واحد مجنون حاطط في حجره طوب عمال يحدفه على الناس، فأنت تقف قدامه هتتعور، هيفتحك. بعد عن لما قال لي هذا الكلام، كما لو كان صدقوني يا اخوه، كان عندي صداع، الصداع راح وفكري هدي. وبص لي كده قال لي ارتحت، قلت له ارتحت. قال لي عارف ليه؟ قلت له لا. قال لك فقال لي لانك عرضت قلبك على المسيح. المسيح إلهنا يا ابني قاعد بيني وبينك، مطلع على قلبي وعلى قلبك، وشايف وسامع أنا بقول إيه، وشايف وسامع أنت بتقول إيه، فبيحط في قلبي وفي قلبك العزاء الواحد. العزاء اللي في قلبي اتحط في قلبك، وده مش من عند ده من عند رب يسوع المسيح له المجد. وكنا بنقول رب يسوع المسيح له المجد، على فكره عمره ما قال المسيح ابدا. سمعتني بقول المسيح دي تبقى من عندي، او المسيح يسوع رب المجد، دي كانت بتاعته هو برضه. ف علاج فكر الطياشه بالتعبير النسكي، وعلاج الافكار اللي تحارب الانسان، هي ان انا اقول رب يسوع انت شايف. بمجرد ما اقول انت شايف تهرب كل الافكار، ويبقى في حاجه تانية مهمه في قلب الانسان، وهي الخوف من الخطيه. انا مش عاوز اخطي. بفتكر ان الافكار دي خطيه، لا الافكار مش خطيه. وعرفت من جلسات الاعتراف ان الفكر يبقى خطيه لو قبلته الاراده. لما طالما الواحد قرفان ومتضايق ومش مبسوط، والفكر بيلح عليه هو مش عايز، بمجرد ما يعرض هذا الفكر على المسيح يقول له قلبه قدامك يا رب يسوع، اديك شايف وعارف. بمجرد ما ده يحصل، زي ما انطونيوس الكبير كان في المقبره وانضرب، وبعدين لما انضرب وكاد ان يموت، قال له يا رب يسوع المسيح، قال له انت فين؟ فقال له انا كنت واقف جنبيك مستنيك تستنجد بيه. ولذلك كان أهم شيء اتقال يا ابني احفظ الإبصاليات، ورتب الإبصاليات على قد ما تقدر. إبصاليات اسم الرب يسوع المسيح دي لم توضع اعتباطا، هي صحيح واحدة لكل يوم، لكن دي مش معناها نتقال مرة واحدة بس في النهار، دي تتقال في كل وقت احنا نريد ان نذكر اسم الرب يسوع، او تبقى مدرسة لتعليم الإنسان كيف يستعيد اسم الرب يسوع المسيح في حياته. فأب الاعتراف يعلم المعترف ليس ذكر الخطية، وإنما ذكر جذر الخطية. أصل جذر الخطية يطلع فرع، يطلع شجرة كمان يعني. فإذا لم يستأصل هذا الجذر فالاعتراف مش هيجيب نتيجة. احنا يا إخوة يا أخوات، لما كنا نوع ما بالاعتراف، ما كنتش أقول له عملت الخطية الفلانية. لما كنت أقول له عملت الخطية الفلانية، كان السؤال طب ودي يا ابني مصدرها ايه؟ فلما ما اعرفش ارد عليه يقول لي نصلي سوا، صلي سوا يا ابني يا حبيب ابوك، نصلي سوا، ان الرب يسوع يكشف ليك وليا جذر الخطيه. معرفه جذر الخطيه وطريق الشفاء، دي على فكره مبدا موجود في الطب الحديث، يقول لك تريت ذا كوز، عالج السبب. عندك صداع، الاسبرين مش علاج للصداع، اذا كان سبب الصداع ضغط الدم يبقى يتعالج ضغط الدم، اذا كان سبب الصداع نقص فيتامينات او انيميا تتعالج الانيميا، ما تعالجش المظهر، عاري عالج السبب. وده التعليم الموجود عند يوحنا كسيان، الموجود عند اسحاق السرياني، الموجود عند يوحنا كليماكوس، الموجود عند كل الاباء النسكيين. فاحنا في الاعتراف يجب ان نتكلم عن الجسر، ويجب ان نبحث عن الدواء، والادويه موجوده، موجوده في الكتابات النسكيه، وعلينا ان نبحث عن اب الاعتراف المختبر الذي يعرف كيف يعالج ليس مصدر الخطيه بل كيف يقلع الجسر. يعني اقول لك على معادله غريبه جدا، فكر فيها على مهلك. التطرف في محبه الذات، التطرف في محبه الذات هو احد اسباب اشتداد او عنف الافكار الجنسيه. كل ما محبتك لذاتك تزيد بشكل متطرف، كل ما رغباتك الجنسيه تزيد. يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل محبه الانسان لنفسه في يسوع المسيح غير محبه الانسان لنفسه بدون يسوع المسيح. محبه الانسان لنفسه في يسوع المسيح تتعدل وتتظبط على اساس البذل والاتحاد بالرب المصلوب. كان ابونا منا يقول ايه؟ يقول يا ابني هو رسم الصليب عندك تذكره اتوبيس تقطعها، تذكره قطر يعني تقطعها، رسم الصليب يزرعك في محبه المصلوب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انت تدخل الى عمق حياه المصلوب. لما تدخل الى عمق حياه المصلوب يتطهر قلبك وجسدك من كل ما هو نجس. دي المعادله الغريبه جدا. وعلى كل ما يزداد محبه الانسان لذاته وتكبر، كل ما يزداد فيه قوة الغضب. يعني في هنا تناسب طردي، كلمة طردي من عندي أنا، وكلمة تناسب دي طردي من عندي أنا، اللي هو يعني هو كان دايما بيقول كل ما محبة الإنسان لذاته تزيد، يزيد معاه الغضب، يزيد معاه الشهوات الجنسية، يزيد معاه الرغبة في القنية. ولذلك محبة الإنسان لنفسه يسوع المسيح غير محبة الإنسان لنفسه خارج يسوع المسيح. حب نفسك في المسيح علشان تتعلم الحرية، حب نفسك في المسيح عشان تتعلم إزاي تظبط فكرك. العبارة دي أنا ما انساهاش أبدا. يقول لي إيه؟ يقول لي يقول رب يسوع المسيح لأجلك يا رب يسوع حتى الأمور الجيدة الصالحة سوف أتركها من أجل محبتك لكي يكون قلبي مكان راحة لك أنت يا رب الجنود. فالمسيح إلهنا يمنحنا سلاما وسكينة ويعطينا بركة أبانا القديسين، بركة أبونا ميان متوحد قس فاكرولوس ونمخيل إبراهيم وأستاذنا حبيب قرقس وبركة الشهداء القديسين والمعترفين، تحفظ كنيستنا وتحفظ بلادنا العزيزة من كل شر ومن كل سوء. والرب يسوع المسيح المجد والكرامة مع الآب وبقوة الروح القدس من الآن إلى الأبد أمين. هل في المسيحية يوجد سيطرة للنص على العقل؟ بكل تأكيد نعم، لأن المشكلة تبدأ في أن المسيحية ليست ديانة نصوص، المسيحية ديانة الإله المتجسد يسوع المسيح رب المجد. ورب المجد يدرك ويفهم من خلال العلاقة الشخصية، فالنص شاهد على العلاقة والعلاقة تنمو، والنص يحرك هذه العلاقة ويشهد لصحتها، ولكنها لا يؤسس هذه الصحة ويمد العقل بالاتجاه، ولكنه لا يكون المعرفة، لأن المعرفة يكون الروح القدس في ضميره وفي وجدان الإنسان. ولذلك كان القديس أثناسيوس، نجيب لك بقى المرجع، يقول للأريوسيين لما أنت عاوز تفسر نص بالكتاب المقدس لازم ترجع للمناسبة اللي اتقال فيها النص، وعلاقة هذا النص بالنصوص الأخرى. يعني تبدأ الهرطقة باستخدام نص واحد واستخدامه بصورة مطلقة، بحيث أنك أنت لا تستطيع أن تفسر هذا النص بوجود نصوص أخرى. زي إيه؟ أدي لك مثل واضح في الحوار الأريوسي مع الكنيسة، الرب قناني أول طريقه أمثال 8:22، أو الرب خلقني أول طريقه حسب الترجمة السبعينية. فأثناسيوس العظيم قال لك مش ضايع وقتي في إن العبراني بيقول قناني والسبعينية بتقول خلقني، كويس؟ ضايع وقتي في الكلام مع الناس في العبراني واليوناني، وهنخش بقى في عملية لغوية ضيع فيها وقت الناس. لا، أنا بقى هاخد القراءة الأريوسية، الرب خلقني أول طريقه، ودي تلقاها في المقالة الثانية في رد على الأريوسيين. قال بس أصل الخلق، شو بقى هنا بقى سيطرة النص المطلق على العقل الأريوسي، إن خلقني دي تمتد فتشمل الابن. قال لك لا، احنا عندنا خلقين، الخلق القديم والخلق الجديد. الخلق القديم هو في البدء خلق الله السماوات والأرض، الخلق الجديد إن كان أحد المسيح يسوع فهو خلقة أو خليقة جديدة. ففي أول طريق، أصل النص ده في أمثال 8 اتقال بعد سفر التكوين، يعني في تتابع تاريخي، فلما اتقال بعد سفر التكوين يبقى في خلقة جديدة، يبقى الخلقة الجديدة ديت هي أول الطريق. فأول الطريق لإيه؟ هو في طريق قديم ضاع من آدم، يبقى في طريق جديد للحياة الجديدة، يبقى الرب يسوع المسيح هو البكورة وأول الخليقة الجديدة. ويبقى هنا النص يتاخد في إطار تحرير العقل من سيطرة النص بشكل مطلق، ووضع النص في المضمون التاريخي واللاهوت الصحيح. دي لك مثل تاني على انك انت لما عايز تفسر النص تفسره من خلال المناسبه اللي اتقال فيها. زي ايه؟ زي مثلا خطا كبير جدا عندنا في العصر بتاع لما شنو، ان النفخه اللي خدوها التلاميذ في انجيل يوحنا اصحاح 20 عدد 19 لعدد 23 دي خاصه بالرسل بس، نفخ في وجوههم وقال اقبل روح القدس، من غفرتم لهم خطيئة تغفر له، من امسك نوع عليه امسكت، والى اخر الكلام. طيب ده نص، واعتبر ان هذا الكلام خاص بالكهنوت. لكن لما ترجع لكتاب المعمودية تجد ان بعد رشم الميرون كتاب المعمودية بتاع الكنيسة القبطية، يعني مش كتاب المعمودية بتاع البيزنطيين. تلاقي بيجي الولد أو البنت بعد ما بيتعمد دين الميرون، وقبل ما بعد ما يخلص من الرشم الميرون وينفخ في وجهه ويقول له اقبل الروح القدس وكن إناء مختارا يبارك الرب يسوع المسيح وباسمه، وبينفخ في وجه الشماس، والشماس ما بيديش التحليل، الدياكون طبعا. فالمناسبة هنا ايه؟ ان زي ما قال القديس كيرلس في شرح انجيل يوحنا 20 22 23، ان دي النفخة دي التي اعطيت لادم عندما خلق، ونفخ الله في ادم واعطاه نسمة الحياة، فدي اعطيت الروح القدس. فالمسيح نفخ وجه التلاميذ لأنه كان بكورة الخليقة الجديدة. شوف، خرج النص عن الكلام اللي اتقال في العصر الحديث، ورجعنا للمناسبة إن يوحنا 20 مرتبط بسفر التكوين أصحاح 2 عدد 7 اللي هي رد نعمة الروح القدس التي فقدت بالسقوط. طب ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا، وما حلتموه في السماء يكون محلولا. فالقديس كيرلس قال لك ده هو سلطان الروح القدس وليس سلطان البشر. وإن خد بالك من الكلام، إن الحل والربط ده لأن اللي جاي للمعمودية أنت بتربطه إذا كان مش مستعد للمعمودية، اللي هم المعوزين يعني، وبتحله إذا كان مستعد للمعمودية. فما فيش ربط حل وربط بالمعنى المطلق، ده خاص بممارسة الأسرار إذا كان عندك ناس غير مستعدين لقبول الأسرار. ما فيش الكلام اللي جاء بعد كده. وأنا لما حطيت هذا النص ده في الترجمة العربي ونشر هذا الكلام في مصر في السبعينات، حصلت مشاكل كتير، واتهمت أن أنا بحرف في الترجمة، وقدمنا النص اليوناني وبعد كله هنا. ليه بقى؟ لأنه لما قلنا ارجع للممارسة الليتورجية بتاعت الكنيسة بتاعت التعميد، المناسبة هي انك انت بتنفخ وبتدي الروح القدس للمعمد. هو ما اقدرش ينكر دي لأنه موجودة كتاب المعمودية، ودي طبعا فيها إيحاء طبعا ان في هنا المعمد يقام بالكهنوت العام لكهنوت المؤمنين. دي إيحاء، هي طبعا ما قالتش في النص الخاص بخدمة المعمودية. فسيطرة العقل على سيطرة النص على العقل انك انت بتمسك في كلمة او في اثنين او في ثلاثة، وبتعتبر ان دي هي نقطة محورية بينك وبين المسيح. المسيح لا تحكم النصوص خالص، ما قبل النص هو العلاقة، علاقة الشركة، والنص شاهد عليها. فلما تيجي تخلي النص الكتابي هو محور وقلب العلاقة، تنتهي العلاقة وتسقط في الوثنية. والمقالة الثانية والثالثة في الرد على الأريوسيين هي أعظم مرجع ترجع زي إيه مثلا؟ دي لك مثلا، كان يسوع علمه في النعمة والقامة عند الله والناس. إزاي الكلمة متجسد ينمو في النعمة؟ ياه، ده الأريوسيين. فهو طبعا هنا الكلمة المتجسد بياخدها علشان ينسى ويحطم التدبير الإيكونومية إن رب يسوع المسيح وآدم الثاني. فبيبدأ من الإنسانية كما بدأت بآدم، بس بقى آدم الجديد اللي جاي يرجع ويصلح الدمار والتخريب اللي عمله آدم الأولاني. فلازم ينمو في الجسد، يعني لأنه تولد طفل، كان جنين وتولد وكبر وبقى عنده 12 سنة، بقى عنده 30 سنة. ونشوف الأناجيل بالذات إنجيل لوقا بيقدم لك عمر المسيح الإنساني في أيام جسده حسب تعبير رسالة العبرانيين، لأنه عاوز يوريك أنه كان فعلا إنسان. ليه؟ لأن في هوس عند الأريوسيين وعند المنويين وعند الغنوسيين بحث في الجانب الإنساني. فلما الكلام المتجسد يدخل الحياة الإنسانية يبقى لازم ينمو في النعمة كمان. ولذلك أثناسيوس بيقول إيه، ودي قالها القديس كيرلس بعد كده، إنه كان بيسمح للاهوتو أنه يتحد بالناسوت تدريجيا، لأنه ماش اتحاد ميكانيكي زي طلع النار في حاجة تروح ماسكة في النار، أبدا. اتحاد تدريجي. ليه؟ لأن لازم الناسوت ينمو في هذا الاتحاد حتى يصل إلى الكمال. ووصول الناسوت إلى الكمال مش بس في سن 30، وإنما في تقديم نفسه تقدمة حرة على عود الصليب. إحنا ما بنتكلمش في الحاجات دي لأنها بتخوف ناس كتير وبتخلينا نحس كده بالخوف والقلق فبنبعد عنها. ليه؟ لأن إحنا بناخد آخر مراحل التدبير، اللي هو الكلمة المتجسد الممجد الجالس على يمين الآب. لكن لازم نبتدي من أول التدبير لحد آخر مراحل التدبير، وهي صعود الله الكلمة وجلوسه عن يمين العظمة في الأعالي. فما نقدرش نحط نص ونعتبر هذا النص هو كل شيء في الإنجيل، مش ممكن. فمش ممكن إحنا نعيش بالنصوص. النصوص هي شهادات، والشهادات يجب أن تراجع على التدبير، والتدبير علاقة، علاقة شركة، الشركة هي اتحاد. محبة الإلهية هي دي قاعدة الإنجيل التي لا يمكن أن ننساها. معظم الصفات الله المطلقة، يعني مثلا هقول لك، أدي لك مثل، الله موجود في كل مكان. ده تعبير فلسفي غير كتابي على فكرة. التعبير الكتابي هو الله يملأ الوجود، مالئ الكل. في فرق بين الموجود في كل مكان وبين مالئ الكل. موجود في كل مكان ده تعبير يعني استاتيكي ثابت، يعني غير متحرك. إنما مالئ الكل ده يعني يستعلن ذاته في الوحي وفي الصلاة وفي العلاقات الشخصية، ويبقى الله موجود في كل مكان، لكن بمعنى الملء، بمعنى أنه هو يحرك الأشياء ولا يتحرك هو. فلما تقول مثلا الله ضابط الكل، التعبير ده موجود متاخد من السبعينية أصلا يعني، لكن ضابط الكل هو التعبير العربي، تعبير يحتاج المراجعة، لأنه ضابط الكل معناه أن كل الأشياء لها وجود وتبقى في الوجود لأن الله يعتني بها، ورسم حدود لكل طبيعة مخلوقة. فلما الطبيعة المخلوقة تتجاوز الحدود المخلوقة، يا إما تنتهي إلى الشر أو ينعدم الوجود بتاعها. فصفات الله المطلقة دي مستعلنة التدبير كمان يعني، والتدبير ما بيضيقش عليها، ده بالعكس بيديها المعنى الحقيقي الثابت. يعني انت دي لك مثل صارخ طبعا على سذاجة التفكير في عصر الأمبشنون. احنا بناكل جسد المسيح لينا 2000 سنة. خد بالك من التعبير، جسد يؤكل من 2000 سنة وما انتهاش، نخلص. من الواضح انه مش جسد بالمعنى البيولوجي المادي، يعني جسد الممجد. واضح ان الاكل مش اكل، يعني مش زي ما تاكل سندويتش يعني. واضح ان الاكل يساوي كلمة اتحاد، وواضح إن فعل الاكل هنا وإن الإنسان عنده مقدم ليه شيء خاص بجسده وخاص بروحه. يعني بنقولك التدبير للجانب الروحي، فأنت في الجانب الروحي بتاخد على الجانب الجزئي اللي هو الأكل. طب وبعدين الجسد ده ما انتهاش ليه؟ لأنه ده جسد القيام الممجد، غير قابل للتقسيم وغير قابل للزوال، بينما كل الأجساد قابلة للزوال. ففي العصر الوسيط، ودي مشكلة وقع فيها الأنبا شنودة وحطها في البدع الحديثة، كتاب غريب الطبع طبعا، يقول لك نظرية الأجساد الثلاثة، جسد المسيح في الأفخارستية، وجسد المولود من العذراء، والكنيسة جسد المسيح. طب يا سيدي أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، وهو في كائن حقيقي ليه ثلاث أجساد؟ هو خايف يقول إن جسد المسيح المولود من العذراء هو نفسه اللي في الأفخارستية، مع إن القداس بيقول كده في آخر حتة في القداس. ده يعني التقوى القبطية الأرثوذكسية، وأعترف إلى النفس الأخير. ده أنا أسمع العبارة دي أقول ياه، ده إيه ده؟ أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد من سيدتنا وملكتنا كلنا، والتي هي القديسة مريم، وجعلها واحدة مع لاهوت بار اختلاط وامتزاج وتغيير، اعترف بالاعتراف يعني ده هو ده المسيح نفسه اللي اتولد واللي اعترف اللي اتقدم على قدام رأس البنط واللي اتصلب عود الصليب. يبقى على الاقل عندك مثلا ما بقاش فيه جسدين بقى، واحد في خلسي واحد من العذراء، يبقى عندك واحد فضل الثالث بقى هو الكنيسه. طب الكنيسه دي جسد المسيح ولا لا؟ هو اصلا هنا في سؤال خاص بالتدبير، هو بقى خايف يقول ان الكنيسه جسد المسيح، لان لو الكنيسه جسد المسيح هلاقي نفسه مرغم انه يتعامل مع الكنيسه بطريقه تانية. يلمسك انت جسد المسيح، بيعاملك انت جسد المسيح، فلازم يحترمك ولازم يعاملك بمنتهى الاحترام، لانه بيتعامل مع الرب، مع الرب نفسه. لكن لازم يسقط عنك هذه الصفه عشان يعرف يحاكمك ويمنعك من التناول ويمنعك من الخدمه ويبهدلك اذا كان عاوز يبهدلك. وبعدين لما يجي يعظمك لشخصك، لكن انت أرخم كبير وصاحب اعمال وعندك فلوس وإلى آخره، لكن مش لأنك عضو في جسد المسيح. يعني شوف لما تقرأ كرونسوس الأولى 12 إلى 14، لا التعليم عن جسد المسيح تعليم في منتهى الوضوح، كنيسة وأن أم أنتم فجسد المسيح وأعضاه أفرادا. الله، هو كان بولس عنده ثلاثة أجساد في دماغه أبدا. فهنا الفكر الفلسفي، فكر فلسفي ياخد الامور بشكل عقل، لما يجي يدخل في التدبير يتكعبل ويقع. لكن الفكر اللاهوتي لما يلاقي قدامه مثلا، طب ازاي موجود على مذبحين وثلاثة واربعة في وقت واحد؟ عندك مثلا القداس الاولاني مثلا يعني سبيل المثال في اسكندريه، القداس الاولاني بتجي الساعه 7 على ما اظن، ده بتكلم على ايامي انا. فتلاقي مثلا في عندك في اسكندريه قول مثلا في 30 كنيسه مثلا، يعني اعتقد في اكثر من كده، قول في 30 كنيسه، وفي ال 30 كنيسه ديت على كل قداس فيها 30 مذبح، وعلى كل مذبح في 30 ذبيحه، وال 30 ذبيحه كلهم جسد المسيح. السؤال طبعا هنا، هل معنى هذا شبه فلسفيا، المعنى هذا ان جسد المسيح اصبح جسد غير محدود؟ ده الفكر الفلسفي. يبقى فقد الطبيعه الانسانيه، لان غير المحدود فلسفيا هو اللاهوت. لا، ما فقدش الطبيعة الإنسانية. طب دي تتفهم إزاي دي؟ تتفهم من خلال التدبير، إن إحنا اللي عندنا 30 مذبح، إحنا الموزعين، فإحنا الموزعين المشتتين في 30 حتة ولا 40 حتة ولا 1000 حتة. يجمعنا المسيح بالقوة الإلهية ويجعلنا واحد، كي يعطي جسده لنا، جسد الواحد، لكي يجعل 30 مذبح مذبح واحد. دي مش ممكن تتحسب، لا بالحساب ولا بالكيمياء ولا بالفلسفة ولا بالعلوم، لأن كل دي فروع المعرفة الخاصة بالحياة المادية المؤقتة، الحياة المادية المؤقتة الزمانية التي لا يمكن أن تشرح التدبير، إنما التدبير يشرح على أساس الاتحاد الأقنومي، إن ما هو في طبيعة الله الكلمة يعطى من خلال الناسوت وبالروح القدس، مش بس من خلال الناسوت بس، فالروح يجمع. ليه؟ لأن المحبة تجمع، الخطيئة تقسم لكن المحبة تجمع، الروح يجمع ويجمع كل المتفرقين. ده كلام قاله الرب يسوع المسيح، يجمع كل أبناء الله المتفرقين إلى واحد. ده كلام قاله هو بفمه الإلهي. فإحنا المتفرقين نجتمع بقوة الروح القدس إلى واحد لكي نصير واحدا فيه، ولما نصبح واحدا فيه تصبح هذه ذبيحة واحدة، وهي نفس الذبيحة اللي تتقدم بعد كده في الأسبوع اللي بعديه والسنة اللي بعدها، وإذا كان في كمان مليون سنة كمان جاية هي نفس الذبيحة التي لا تتغير، لأن التغير مرتبط بالخطيئة وبالسقوط وبالفساد الذي قهر وأبيد بالقيامة وبالمجد الإلهي. وطبعا هنا في نقطة على إن ناسوت المسيح تألة دون أن يفقد طبيعته الإنسانية. فالفكر الفلسفي، الفكر العقلي، لما يخش في التدبير بالأسلحة الفلسفية يتعب، وقد ينتهي إلى الإلحاد، وقد ينتهي إلى إنكار أبسط قواعد الإيمان. لكن الفكر الفلسفي إذا استنار بعمل الكلمة يقدر يفهم ازاي الله بيعمل باسلوب اخر في منطق اخر ومنطق التدبير. وانا ليا محاضره سجلوها الاخوه في تورونتو بس باللغه الانجليزيه على علاقه بين الفلسفه وبين اللاهوت، اشوف الاخوه اللي سجلوها يبعتوها لكم على الكريبتولوجي، لان شرحنا فيها منهج الاسكندريه، واحنا ما نخافش من الفكر الفلسفي اطلاقا. أنا درست فلسفة ولازلت أقرأ في الفلسفة، لأن الفلسفة هي فرع جيد جدا لتكوين الفكر النقدي الكريتيكال ثينكينج يعني. لكن في النهاية كل فكر فلسفي يجب أن يخضع لقواعد التدبير. وأنا أظن يعني إن إحنا ما اتكلمناش على قواعد التدبير. إيه هي قواعد التدبير اللي تعتبر من مفاتيح فهم الأسفار، ومن مفاتيح فهم الليتورجية، ومن مفاتيح الحياة الروحية الأرثوذكسية نفسها، الحياة النسكية نفسها؟ أصل التدبير مش بس خاص بالله، ده خاص بعلاقة الإنسان بالله. فتدبيريا الكنيسة وضعت قواعد التدبير موجودة عند النزيانزي وعند النيسي وعند باسيليوس وعند أثناسيوس وعند كيرلس، لأن إحنا مش بنتكلم في أمور يعني مطلقة كده، يعني احنا بنتكلم في أمور لها دعامات ثابتة معروفة محصورة في منطق لوجيك يعني، ولكنه ليس منطق الفلسفة العامة العقلانية، وإنما منطق المحبة ومنطق الاستعلان الالهي المستنير بالروح القدس. انت قول كل الكلام اللي يعجبك عن الله، قول لك يا سيدي يا سلام كلامك حلو قوي، لكن هاج اضبط كلامك. انا هدي لك مثل بقى حلو جدا يعجبك في العصر الحديث. انا سئلت مره، مش مره، مرات، انت مش عايز تبقى مسلم ليه؟ ايه الوحش في الاسلام؟ فالسؤال يعني سؤال جيد جدا. طبعا الرد الساذج البسيط، لان انا مسيحي ماليش دعوه بالاسلام، لكن رد العلمي التاريخي المظبوط ان وجدت في المسيحيه اشياء ما لقيتهاش في الاسلام. فقالوا لي زي ايه؟ قلت لهم تجسد الله الكلم. قالوا ازاي بقى؟ قلت لهم دي عندي انا، دي من اعظم عطايا الله للانسان، ان الله يتجسد يبقى زيي عشان انا ابقى زيي. دي منتهى المحبه اللي اصلها موجوده عند اثناسيوس في تجسد الكلمه. صار الله الكلمه انسانا لكثير الانسان الها، او لكثير البشر الها حسب الخطوط يعني. الله عاوز يعرفني بنفسه، فبياخد شكلي وطبيعتي ويعيش حياتي ويقول لي انا عشت حياتك، تعال انت عيش حياتي. فدي مش كتاب، انت الدين بتاعك في كتاب، انا الدين بتاعي في شخص، فانا بفضل الشخص. ليه؟ اقول لك ليه. لان الشخص فيه حريه، فيه نمو، فيه تجديد، فيه بحث، فيه تطور، فيه محبه. تحب الشخص تكبر وياه، تعيشوا مع بعض وتشتركوا في حياة بعض. المسيح اشترك في حياتي وانا بشترك في حياته. وطبعا الاخوة اللي كانوا مثقفين جدا يفهموني. التانيين طبعا بتاع الكزوزة وبتاع العيش الفينو مش هيفهمك، فما تحاولش. فترد عليه رد البسيط الساذج ان انا راجل مسيحي وكل واحد ليه دينه، عشان بس يعني يسكت عنك يعني. انما المثقف طبعا يقعد يسمعك. انا لا انسى لقاء مع وزير الثقافه في حضور نيابه الاب صمويل، الله ينيح نفسه بسلام يعني. نتكلم على، كان رايحين نشتكي له على برنامج كان عامل مطال الشعراوي في التلفزيون. فالراجل كان راجل مؤدب جدا، واستاذ، كان استاذ سابق في كلية الحقوق، كان راجل كويس قوي الحقيقة معانا، إنسان مهذب يعني، مهذب جدا، أستاذ جامعي. فإحنا بنتكلم فبيقول لي يعني طب هو يعني إيه الحتة المهمة في رسالة المسيحية الثقافية؟ فقلت له صار الله إنسانا لكثير الإنسان إلها. قال لي إيه؟ رجع كده بكرسي، قال لي نعم ده المسيحية بتقول كده. هو ما كان يعرف، مع انه خريج جامعة السربون. قلت له دي عند أثناسيوس. قال لي انا اعرف أثناسيوس لكن ما اعرفش انه قال كده. وبعدين حتى بص الأنبا صمويل قال له الدكتور ده بيتكلم فلسفة ولا بيتكلم مين؟ لا قال بيتكلم دين. مش مصدقني. فسمح كده وبعدين قال لو الكلام بتاعك ده مظبوط شوف، فانتوا اجرمتوا اكبر جريمه في حق مصر. قلت له ليه؟ قال لي ليه؟ قال يا دكتور انت بترفع من قدر الانسان وتضعه في اطار وفي مستوى اعظم من مستوى الكتب. قلت له صحيح، بس احنا لم يسمح لنا بالكلام ولا بالتعليم. ما عندكش جامعة من جامعات مصر الكبرى أو الصغرى بتدرس لاهوت مسيح. قال لي صحيح، هنتكلم ازاي؟ قلت له حتى الجامعة الأمريكية لم تتجاسر أن تقدم برنامج عن اللاهوت المسيحي. تقول لي أنا أجرمت في حق مصر؟ صحيح، مش بالقصد، إنما مرغم، لأن أنا يعني الصمت فهنا تبص تلاقي نفسك قدام ايه؟ قدام اخر فصل في كتاب تجسد الكلمه. اللي يفهمه يبقى حر، واللي ما يفهموش يبقى عبد. اثناسيوس العظيم، انا ما اقولش الكلمه دي كده يعني لان يعني بمدحه كده، لا ابدا، بيقول لك ايه؟ يقول لك انا قدرت اكتب كل اللي قدرت افهمه من تجسد الكلمه، لكن ده لسه في حاجات كتير. الله، ازاي؟ طبعا، كل ما الزمان يمضي كلما تتضح لنا ابعاد التجسد، والشيء بالشيء يذكر ان بعد نياحه القديس اثناسيوس جاء راجل اسمه طيار دي شردان، راهب يسوعي، كتب كتاب اسمه ظهيرة الإنسان، على أن الكلمة هو الألفا والأوميجا، الألف والياء. وطلعت مدارس فلسفية تبدأ بتجسد الكلمة، ما كانتش موجودة في زمن الآباء، ولسه إحنا لم نكتشف بعد علاقة الكلم المتجسد بالكون، لأن لسه الدراسات الكونية في دور البذرة ما كبرتش. لسه النهاردة أو امبارح على ما أظن قال لك لقينا كوكب لونه أزرق مش عارف على بعد قد إيه، لسه لم نستوعب الكون، ولسه مش قادرين نعرف بالظبط كيف يحرك الكلمة اللوغوس الكون، وكيف يمد الله كل كائن بالحياة. احنا عارفينها كده بالحس وبالفكر بالشعور وبالإيمان وبالتعليم، ولكن يا أخي أنا أذكر في مرة يعني وإحنا بنتكلم على الأفخارستية في كنت في إنجلترا، ففي ترتيلة قديمة بتتقال في القرون الأولى موجودة عند البيزنطيين مش موجودة عندنا في الكنيسة القبطية، يقول لك جسد المسيح ينبوع عدم الموت، the fountain of immortality، ذاك بتترتب بالإنجليزي the body of Christ the fountain of immortality. فشو بقى أنت اللي داخل تتناول بتشرب من ينبوع عدم الموت أو من ينبوع الخلود بالدقة اللاهوتية المطلوبة. فيبقى هنا كلمة الموت ما دخلتش لتركيه، دخلت كلمة تانية الانتقال، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال في الأشيط الرقدين. وبعدين إيه؟ يقول لك أولئك الذين رقدوا في كرة الأحياء إلى الأبد، حصل تغيير حتى في النظرة لما نسميه بالموت البيولوجي. وإحنا لسه ما اتكلمناش عن الموت على فكرة في الكنيسة القبطية، ما اتكلمناش، ونتكلم بطريقة بروتستانتية إسلامية كمان عن الموت. ففي مرة كده أكون رايق، فمرة نتكلم على قواعد التدبير، ونتكلم عن الموت، ونتكلم على ازاي اتعلم الافراز والتمييز من اب اعترافي. ايوه يا اخوه، عاوز اقول حاجتين مهمين جدا. شوف يا اخوه، لا يوجد فكر يستطيع ان ينزع انسان من المسيح. اهم ما تعلمته في حياتي، فكر زي ما عجبك، الحد إذا كنت عاوز تلحد، هتبص تلاقي الراعي الصالح يجيبك ولو في الهزيع الأخير من الليل، مش هسيبك مدام اتعمدت وتناولت وخدت المسحة الإلهية في الميرون، مش هسيبك. عندنا في لما يكون واحد متغاظ من واحد يقول له انا وراك والزمان طويل يعني مش هسيبك. فإحنا عندنا 3 أمثال في لوقا 15. المرأة اللي فقدت الدينار، الخروف الضال، والابن الضال، وكلهم عن جهد الرب يسوع في البحث عن الخاطئ. هسيبك مش هسيبك؟ لا مش هسيبك. والله لا يعملنا حسب أفكارنا. فكر الإنسان عند الله ليه قيمة؟ قيمته في إيه؟ إنه بيغير حياة الإنسان، ده صحيح، لكن ده يغير من حياة الله نفسه؟ لا. يقلل من محبة الله؟ لا، لأن الله في محبته ليا ما اعتمدش عليه، بدليل إنه تجسد. أنا ما خافش، أنا قريت كتب الإلحاد كلها ودرست منهج الإلحاد، مسك علي الأنبا بشوي وعمل علي قصة طويلة عريضة. كما يعني لو كنت أنا يعني لي، ما دام أنا طالب في الجامعة فمن حق غير مناهج الجامعة. أصلا يعني كتاب هنا، كتاب الشيخ زعبلاوي بتاع المسرح المصري، أبدا، ده هو كان في مناهج في الفلسفة، فأنا رايح أدرس لاهوت، ففي جزء من دراسة اللاهوت في المدارس الأوروبية الفلسفية، وكان في أساتذة ملحدين بيدرسون الإلحاد، فدرست الإلحاد ودرست الإلحاد، خلتني بيت مسيحي قوي. ليه؟ لأن فهمي مش هو سبب إيماني. شوف خد بالك من كلامي، ليس فهمي هو سبب إيماني، وإنما محبتي هي أساس إيماني. احنا في صلاة بتتقال في نص الليل، ما عنديش فكرة إذا كان في حاجة تنشر بالعربي عنها، عن الزواج بين النفس وبين المسيح. هو ذا الختن يعني العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. صلاة نص الليل الخدمة الأولى. الزواج بين النفس وبين المسيح موجود في العظات على القديس مكاريوس، ودي عاوزة جولة الحقيقة مهمة، إن في عظتين، هو الدكتور نصح ترجم 50 عظة، في عظة 51 و52 ما تترجموش عربي خالص، لازم تترجمه، على زواج النفس بالمسيح. ففي علاقة محبة، أقول لك كده بالبلدي، أنا والرب يسوع حبايب، حبايب لا يمكن أن ننفصل. وكل ما في حياتي هو مشاكله كمان، هو منع من التناول مشكلته هو، مش مشكلتي أنا بس. تحصل لي حادثة مشكلته هو، أروح المستشفى مشكلته هو، مش مشكلتي أنا بس. ولذلك أنا لا أخاف من الفكر، ولا في عبارة لجبران خليل جبران، بس مش فاكر في أي كتاب، يقول لك إن كنت تخاف من الفكر فالأولى بك أن لا تكون إنسانا. لا، أنا ما أخافش من الفكر، فكر زي ما يعجبني. ودي قالها أغسطينوس بس بطريقة تانية، قال لك حب الله وافعل ما تشاء. صحيح. امبارح كنت بشوف برنامج على معسكرات الاعتقال ايام هتلر، في مذكرات كتبها واحد دخل المحرقة بتاعت النازية، فبيقول ان الالمان جردوا من كل حاجة، لكن في شيء واحد عجزت كل أدوات القمع الألمانية أن تأخذه من حياتنا، وهو حريتنا في قبول ورفض القمع. يعني شوف، واحد بينه وبين الفرن اللي يحرقوه فيه ثواني، ولكن لم تستطع القوة والعنف أن تنزع منه الحرية في الرفض. صحيح أنه اتحرق في الآخر، واتحرق 6 مليون يهودي، واتحرق حوالي 10 مليون من أوروبا الشرقية، بس احنا بنجيب سيرة اليهود لأن اليهود شطار في الإعلام والتانيين مش شطار زي اليهود في الإعلام. في 20 مليون أوروبي من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي أبيدوا في الحرب العالمية الثانية، قتلوهم الألمان. لكن هنا حرية الاختيار عند الإنسان مصدرها عند الإنسان اللي بيقاوم الاستبداد، حبه لنفسه وشعوره بالكرامة الإنسانية اللي لا يمكن أي نظام بوليس ينزعه من إنسان إلا إذا هذا الإنسان تخلى عنه بإرادته. ده موضوع تاني. إحنا ما عندناش تعليم في الكنيسة على ما أظن يعني بيعلمنا بعزة وكرامة الإنسان، مع إن إحنا ديانة الإله المتجسد. لما قالوا لي مش عاوز تبعت ولادك مدارس أحد ليه؟ قلت لهم مش عاوزهم يطلعوا أباط، بالمعنى الشائع يعني الكلمة أباط، عاوزهم يطلعوا رجالة فيهم الشهامة، فيهم الكرامة، فيهم العزة الإنسانية، فيهم الحرية. مش عاوز يطلع مقيد بقيود التربية القبطية الفسدانة اللي كانت منتشرة في مدارس الأحد في أيام. أرجو أنها تكون اتغيرت، أرجو هذا. وكان ليا رأي قلته وكتبته ونشرته على التربية القبطية، وحصلت معارك بيني وبين بعض الناس يعني مفيش داعي لذكرها، على ان هذه التربيه هي تربيه قمعيه ما تعلمش الرجوله. هدي لك مثل، من ضربك على خدك الايمن حول او الاخر ايضا. الكلام ده قيل في نزع الجبل الخاص بحياة الجماعة المسيحية في داخل الجماعة، ده مش نص مطلق خالص. الحياة هبة من الله، فإن كنت لا تدافع عن حياتك فأنت غير مستحق لهذه العطية. وإن كنت أنت عايش حياة في منتهى التفاهة وبتحتقر نفسك فالآخر بيحتقرك لأنه شافك بتحتقر نفسك، شافك مهزار بلا كرامة بلا نخوة بلا شهامة، فمش هضربك على خدك، هضربك على خدك اليمين والشمال ويديك بالشلوت كمان. فالبداية مش من ضربك خدك الأيمن، لا، البداية هي كيف أنت تعيش كإنسان بكرامة. فأنت خدت نص وحطيته بصورة مطلقة، بينما النص بيتكلم عن العلاقة في داخل الجماعة الواحدة داخل المؤمنين. طبعا ده مقاومة الشر بالمقاومة السلبية اللي اتبعها غاندي مع الاحتلال الإنجليزي في الهند. بس كانت إيه؟ كانت مقاومة الجماعة مش مقاومة الفرد. إحنا لم ننجح في تغيير كل مساوئ عصر الأنبا شنودة لأنها كانت جهود فردية. لو كانت جهود جماعية ما كانش اللي حصل حصل، وبقى مسكنا كل واحد على فرد واداله بالشلوت. يعني احنا نسينا هنا قاعدة جوهرية جدا في الحياة الكنسية، ان احنا واحد. الله بيقول لإبراهيم ايه؟ ها؟ واجعل منك يعني اكثرك تكثيرا. اجعل منك انت يعني ما كانش فيه عملية بيسموها الكلونينج بالانجليزي اللي هي الاستنساخ بالعربي، لا ما كانش هيستنسخ إبراهيم، إنما هيقيم ناس زي إبراهيم في الإيمان، وفي الإيمان بالمواعيد وفي الصدق وفي الانتظار خلاص الله. فجماعه ابراهيم جماعه، وادم جماعه، والمسيح جماعه، كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. فانا مع الجميع، يعني من فضائل ابونا متى المسكين وابونا مينا المتوحد، لما الانسان بيصاب بحالات الفتور مش قادر اصلي اتسابونا، ومش عارف صلاه الاجبيه ومش عارف اصلي، فيقول لي قول يا ابني كلمه واحده من اجل صلوات ابائنا القديسين يا رب يسوع المسيح ارحمنا. فمره بقول له طب ودي فايدتها ايه؟ قال لي اصل احنا لما بنعجز عن الصلاه فالقديسين الاحياء والراقدين واللي في كوره الاحياء بيصلوا، فاحنا جزء من هذه الصلاه لا ننفصل عنه. وطبعا بالايام بتبين صدق هذه الكلمه. كيف انقذت مصر؟ انقذت مصر يا اخوه من ظلام كاد ان يقتلها. ده 30 يونيو دي تكتب في سنكسار يا معجزه، معجزه اللي هي من فوق ضد قوه عالميه اللي هي امريكا، بتسند حركه سياسيه شبه عسكريه، وبيطلعوا رجاله عندهم الكرامه والشهامه لانقاذ مصر. انت انقذت بلد من دمار، لان في صلوات، وصلوات من فوق اللي على الارض. كان فيه، فانا جزء فرد في جماعه تحملني. خلي كل فكر يجي لي اهلا وسهلا، هدي له فطور وغدا عشاء، لكن قلبي سيعود الى الله بالمحبه.